لأن المكر قد يكون نقص. إذا مكرت بإنسان أملك بغير حق هذا نقص لك مال، هذا نقص لأنه خيانة. لكن لو أن إنسان أراد أن يمكر بك فقلت فلان يمكر بي فمكرت به، هذا صفة كمال ولا نقص؟ لا شك أنه كمال، لأن هذه الصفة تدل على أنك أقوى منه وأنت أعلم به وأذكى منه، لهذا استطعت أن تمكر به. إذا متى نثبت هذه الصفة التي فيها كمال ونقص؟ إذا كانت هذه الصفة في وجه الكمال نثبتها لله، وإذا كانت في وجه النقص ننفيها عن الله. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ قال
إذا كانت مقابلة مثلها
يعني في مقابلة مثلها، يعني الله تعالى يمكر مكرا حقيقيا يليق به جل جلاله بمن مكر به، ولا يعني الشيخ ما يدعيه يا شباب، ولا يدعي الشيخ رحمه الله ما يدعيه من يقول بالمجاز بأن هذا مجاز بالمقابل، هذه مسألة مختلفة انتبهوا. مجاز بالمقابل، وفي هذا المكان زعموا أن الله ذكر المكر في مقابل من يمكر به ولا يعنون به المكر الحقيقي، لا يحملونه على تأويلات، ليس هذا من مجاز المقابل. بل شيخ الإسلام نفى المجاز وابن القيم هذا هو ما عليه السلف رحمهم الله، وبيّنت لكم هذه المسألة بالتفصيل في المذكرة. المهم أن الشيخ يقول أن الله تعالى نثبت له صفة المكر بمن أراد أن يمكر، فهذه صفة كمال ولا نقص؟ كمال. ويمكرون ويمكر الله، الله يمكر بمن أراد أن يمكر به. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيد بمن أراد أن يكيد بالله، لأنه مهما بلغ لا يستطيع، عبد ضعيف. واضح يا أخوان؟ إذا نذكر هذه الصفات على ظاهرها حقيقة، ولكن لا نطلق في إثباتها ولا ننفي مطلقا، بل نقول الله يمكر بمن أراد أن يمكر. واضح لكم؟ قال
لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعامل في مقابلة عدوه بمثل فعله وتكون نقصا.
نعم، هذا حتى في البشر كما مثلت لكم، لو أن إنسان أراد أن يمكر بك فمكرت به، من يكون الأقوى؟ أنت. إذن هذا يدل على صفة كمال فيك وعلى ذكاء وعلى أنك إنسان منتبه من هذا الذي يريد أن يمكر بك. لكن لو مكر بك وما استطعت أن ترد عليه غلبك. إذن هذه صفة كمال في هذه الجهة حتى في الإنسان. لكن لو أنت جئت إنسان مسكين قد ائتمنك فمكرت به، هذه تكون صفة نقص في حقك، لأنك خنته بغير سبب بغير وجه حق، وما مكر بك حتى تمكر به، إذن هنا نقص. هذا في المخلوقين، ولله المثل الأعلى. فنثبت ما أثبت الله لنفسه من هذه الصفات، ونقول الله تعالى يوصف بصفة المكر في مقابل من أراد أن يمكر، ولا نصفه مطلقا بصفة المكر. واضح؟ قال
لأنها تدل على أن فاعل ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل شعره، وتكون نقصا في غير هذه الحال، فتثبت لله تعالى في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى وينصرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم.
كل هذه الصفات نثبتها على الحقيقة، فنقول الله جل جلاله يخادع بمن يخادع به، والله جل جلاله يكيد بمن أراد أن يكيد به، والله جل جلاله يمكر بمن أراد أن يمكر به، مكر حقيقي يليق به جل جلاله، وهي صفة كمال لا نقص فيها. وقد أطال ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وبينتها لكم في مبحث المجاز. قال ونختم به سؤال يرد عليك، هل يوصف الله تعالى بالمكر؟ ما الجواب؟ لا تقول نعم ولا تقول لا، فصل. واضح كما فصلت لكم؟ واضح. قال
لا تقول نعم ولا تقول لا، ولكن قل هو ماكر لمن يستحق ذلك والله أعلم.
نعم. قل هو ماكر جل جلاله بمن يستحق أن يمكر به جل جلاله، وهو يكيد بمن يستحق أن يكيد به جل جلاله إلى غير ذلك. وضح لكم هذا التفصيل؟ والله تعالى أعلى وأعلم. إذا لديكم سؤال في نفس البحث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا نتكلم في مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر القواعد المهمة في الأسماء والصفات، وتكلمنا على قواعد الأسماء أو بعض قواعد الأسماء في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في إبقائها على دلالتها على ظاهرها من غير تحريف لها أو تأويل، بمعنى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وأما التأويل بمعنى التفسير فهذا أمر لا بد منه. وكذلك تكلمنا على القاعدة هذه وبينا بأن تحتها فروع، والفرع الأول أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأيضا الفرع الثاني أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، والفرع الثالث أسماء الله تعالى لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، الفرع الرابع كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان هذا الاسم متعديا، لأننا بينا بأن الأسماء على قسمين، أسماء متعدية وأسماء غير متعدية، والبحث في الأسماء المتعدية هي التي يثبت بها الأثر. كذلك القاعدة الثانية في صفات الله تعالى، وبينا الفرع الأول صفات الله تعالى كلها عليا صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وأما الفرع الثاني فهو درس هذه الليلة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله،
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى، الفرع الثاني صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية.
نعم، نحن بينا لكم فيما يتعلق بالصفات بأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وكلها صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. تذكر بأننا قسمنا الصفات إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قلنا الصفة إما أن تكون أو يكون فيها مدح واضح أو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الثاني أن تكون صفة نقص لا كمال فيها. الثالث أن يكون أو أن تكون هذه الصفة كمال من وجه نقص من وجه. بينا بأن الصفة التي هي كمال من كل الوجوه هذه يوصف الله تعالى بها. الثانية التي هي صفة نقص لا كمال فيها هذه لا يجوز أن يوصف الله تعالى بها، وبينا الأدلة على كل هذا. الثالث وهي صفة كمال من وجه ونقص من وجه فهذه هل يوصف الله سبحانه وتعالى بها؟ قلنا مطلقا لا، فيها تفصيل. يوصف الله تعالى في الجهة التي فيها الكمال، وأما الجهة التي فيها النقص فلا يوصف الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سئلت هل تثبت لله تعالى صفة المكر فماذا تقول؟ تقول أنا لا أثبتها مطلقا ولا أنفيها مطلقا، أنا أفصل. الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق أن يمكر به، واضح؟ هذا هو الجواب. فلا نثبت مطلقا ولا ننفي مطلقا، هذا عرفناه وقد ترسخ. درس هذه الليلة إن شاء الله الفرع الثاني صفات الله تعالى، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. انتبه لهذا، صفات الله تعالى تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. إما أن تأتي هذه الصفة صفة إثبات أو صفة سلب. ما معنى صفة إثبات وسلب؟ سنبين لكم. واضح الآن التقسيم الثاني؟ التقسيم الثاني من جهة ماذا؟ الإثبات والسلب، واضح يا أخوان؟ قال أما التقسيم الأول كان من جهة الكمال وعدم الكمال، التقسيم الثلاثي كان في الصفات من جهة الكمال وعدم الكمال، الآن التقسيم الثاني من أي جهة؟
من جهة الإثبات والسلب. قال
قال رحمه الله تعالى في الثبوتية ما أثبتها الله تعالى لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله تعالى على وجه الله به، لأن الله تعالى أثبتها لنفسه وهو أعلم
بصفاته. نعم، فالثبوتية مأخوذة من الإثبات، أثبت الشيء. إذن الثبوتية هي ما أثبتها الله لنفسه، إذن هي صفات إثبات، أن يثبت الله لنفسه صفة. قال كالحياة، الله جل جلاله حي. قال العلم، الله سبحانه وتعالى عاد. القدرة، الله جل جلاله قادر لا شك. إذن هذه الصفات صفات ماذا؟ صفات ثبوتية لا نستشعر أن فيها سلب، أليس كذلك؟ وإنما هي إثبات. فيجب في هذه الصفات الثبوتية أن نثبتها على الوجه اللائق بها. كيف؟ يعني نثبت هذه الصفات كما أثبتها الله لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. هذه القاعدة لابد أن تبقى معك في الأسماء والصفات، هذا بينت لكم في الأسماء كذلك في الصفات. أثبت الله لنفسه الحياة، فقل نعم الله جل جلاله له هذه الصفة، ولكن من غير ماذا؟ تمثيل، فحياته ليست كحياة المخلوقين، من غير تمثيل ولا تعطيل. تعطل هذه الصفة تقول والله أنا أعطل هذه الصفة لا أعرف ما معنى الحياة، هذا غير صحيح. من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، تحرف المعنى تقول لا يراد بهذه الصفة كذا، تخرجها عن ظاهرها الحقيقي. من غير تكييف، من غير تحريف او من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا ماذا؟ ولا تكييف، لا تمثل ولا تعطل ولا تحرف ولا تكييف. يأتي الى ذهنك تقول كيف هذه الحياة، او اثبت الله جل جلاله لنفسه صفة من الصفات الاخرى صفة النزول، كيف ينزل؟ اياك والسؤال عن الكيف. لماذا؟ لأنك لا تدرك كيفية ذات الله، فمن باب أولى أن لا تدرك كيفية صفات الله. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فنثبت ما أثبت الله لنفسه، فنقول هذه الصفات ثابتة لله، لأن الله هو وصف بها نفسه، وصف الله جل جلاله بهذه الصفات نفسه. ولو كانت هذه الصفات فيها نقص حاشا وكلا أن يصف الله نفسه بما هو فيه نقص. فلما كانت هذه الصفات صفات كمال، والله جل جلاله مستحق لها وأن يوصف لها بها، علمنا أننا نصف الله جل جلاله بهذه الصفات كما وصف بها نفسه. واضح يا أخوان؟ إذن انتبهوا إلى هذا الأمر، نثبت ما أثبت الله لنفسه من الصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. قال إذن عرفنا ما معنى الصفات الثبوتية، واضح الصفات الثبوتية، وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفنا الآن الصفات السلبية أكثر تترسخ الصفات الثبوتية، أليس كذلك؟ قال
السلبية هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه كالظلم.
نعم، الصفات السلبية هي الصفات النفي، سلب الشيء نفاه أخذه. واضح؟ قال السلبية هي التي نفاها الله تعالى عن نفسه كالظلم والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، كل هذا نفاه الله جل جلاله عن نفسه. طيب هذه الصفات السلبية، انتبهوا لهذا المبحث، احنا ما دام قلنا صفات سلبية، هل فيها كمال؟ قاعدة الأولى قلتم صفات الله كلها صفات كمال ومجد، أين الكمال في السلب؟ هل هي صفات كمال أو ليست صفات كمال؟ صفات كمال أو ليست صفات كمال؟ لما يسلب الله تعالى عن نفسه هذه الصفات هل يستلزم منها كمال؟ صح السؤال، أخشى أنه لم يفهم السؤال. يعني الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النوم، فهل يستلزم من نفي النوم كمال لله تعالى؟ إذن القاعدة الأولى صحيحة مستمرة عندنا، صفات الله تعالى كلها صفات كمال، فصفات النفي ليست نفي محض، بل فيها الكمال من جهة اللازم. فلما نفى الله عن نفسه النوم إذن هذا يستلزم أنه كامل لا ينام جل جلاله، وعلى ذلك فقس. واضح يا أخوان هذا المبحث؟ واضح لكم؟ قال
فيجب نفيها عن الله تعالى لأن الله عز وجل نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت صدقها لله تعالى على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتها.
واضح لكم؟ يقول رحمه الله فيجب نفيها عن الله تعالى، فتقول الله جل جلاله لا ينام، الله جل جلاله لا يظلم، الله جل جلاله لا ينسى، تثبت هذا. واضح؟ تثبت النفي يعني تنفي عن الله سبحانه وتعالى هذه الأمور. ولكن لابد أن تعلم كما قال الشيخ لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن النفي يعني النفي المحض لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوته. فأنت لما تقول الله جل جلاله تنفي عنه الجهل، إذن هذا يستلزم ماذا؟ الضد ما هو؟ العلم. إذن هذا يستلزم كمال العلم لله تعالى، ليس كذلك؟ هذا يستلزم ماذا؟ كمال العلم لله تعالى. النسيان يستلزم ماذا؟ أيضا العلم وعدم النسيان مطلقا. واضح؟ العجز والتعب هذا نفي، يستلزم ماذا؟ القوة لله تعالى، وعلى ذلك فقس. واضح يا أخوان؟ إذن صفات النفي السلبية تنفيها عن الله سبحانه وتعالى، ولكن تعتقد كمال ضدها. فالظل منفي عن الله تعالى، لكن هذا يستلزم ماذا؟ كمال العدل لله تعالى، لأن الله لا يظلم أحد، إذن لا يظلم أحد لكمال عدله سبحانه وتعالى. واضح لكم؟ إذن استلزم هذا النفي الكمال أو لم يستلزم؟ استلزم الكمال. واضح يا أخوان؟ قال
قال رحمه الله تعالى بسبب ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله تعالى مع اعتقاد ثبوت العدل لله تعالى على الوجه الأكمل.
واضح؟ ولا يظلم ربك أحدا، قل نعم لا يظلم ربي أحدا، لكن ماذا يستلزم هذا؟ لكمال عدله جل جلاله لا يظلم أحدا، إذا أثبت له صفة العدل. واضح يا أخوان؟ قال
قال رحمه الله تعالى الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية.
انتبه، بعد أن بينا بأن الصفات من جهة الكمال وعدم الكمال تنقسم إلى ثلاث أقسام، والصفات من جهة الثبوت والسلب تنقسم إلى قسمين، اتضح لكم هذا. الآن الصفات الثبوتية خرجنا من ماذا؟ السلبية. السلبية هنا ما تدخل معنا، نحن سنبحث في ماذا؟ لأن تصورتم أنتم بأن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. السلبية عرفنا الكمال الذي فيها، عرفنا أن النفي يستلزم الكمال. إذن الآن نترك السلبية، سنبحث في ماذا؟ في الصفات الثبوتية. هل الصفات الثبوتية كلها واحدة بمعنى أنها صفات ذاتية لله تعالى، أو كل هذه الصفات صفات فعلية لله تعالى، أو هناك صفات ذاتية لله تعالى وهناك صفات فعلية؟ يقول الشيخ رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: ذاتية وفعلية.
ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟
ننظر. قال:
الذاتية هي التي لا نزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر.
نعم، الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. السمع لله تعالى هذه صفة فعل ولا ذات؟ ذات، لأنه لا زال ولم يزل متصفا بالسمع والبصر في كل وقت وحيد. واضح يا أخوان؟ الذاتية هذه هي الذاتية. الحياة ذاتية، أنت الإنسان، الحياة هذه لك صفة، صفة ذاتية وفعلية ذاتية. واضح لكم يا أخوان؟ يعني الذاتية هي التي ملازمة للذات لا تنفك عنه. عرفتم معنى الذاتية؟ الصفة الذاتية هي الصفة التي تلازم الذات ولا تنفك عنه. واضح؟ الصفة الفعلية سيأتي بيانها. الآن تصورتم الصفة الذاتية؟ قال:
هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لا نفعلها كالاستواء على العرش والمزيد.
نعم، الصفات الفعلية هي الصفة المتعلقة بالمشيئة، يعني أن هذه الصفة متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. مثل قال: كالمجيء. هذه الصفة صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ متى ستكون؟ يوم القيامة. أليس كذلك؟ هي صفة فعلية لله تعالى، نثبتها إثباتا حقيقيا على ما يليق به سبحانه وتعالى. كيف يجيء؟ لا تسأل عن كيف، ولكن أثبت ما أثبت الله لنفسه، ولا تكيف، وإياك أن تمثل تتصور بأنه يجيء كما يجيء المخلوق. إياك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صفة فعلية أو ذاتية؟ فعلية، لأنها متعلقة بالمشيئة. أليس كذلك؟ ينزل ربنا نزولا يليق به جل جلاله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. كيف ينزل؟ إياك أن تسأل عن الكيف. ولهذا الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء في اللغة العربية معلوم، هو العلو والارتفاع، لكن الكيف مجهول. إياك أن تتكلم عن الكيف أو تمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، كفر. أليس كذلك؟ إذن الفعلية ما هي؟ هي الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها جل جلاله. إذن أظن أن الفرق واضح في مسألة الصفات الذاتية والفعلية. واضح يا أخوان؟ قال: انتبه، نحن عرفنا الآن أن الذاتية هي المتعلقة بذات الله تعالى، صح؟ وهي الصفة المستمرة، صح؟ لكن الآن وعرفنا الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، لكن هناك بعض الصفات قد نجد أنها ذاتية فعلية. كيف؟ هي من جهة ذاتية وهي من جهة فعلية. مثل ماذا؟ مثل الكلام كما سيأتي. تبيوا يا أخوان ركزوا على هذا المبحث، سأبينه لكم إن شاء الله. الآن تصورنا الآن ما معنى الذاتية والفعلية، التصور موجود في الذهن حتى نستطيع أن ندخل، لأنه إذا ما عرفنا ما معنى الصفة الذاتية ولم نتصور الصفة الفعلية سيصعب علينا ما سيأتي. لكن إذا عرفنا ما معنى الصفة الذاتية وهي الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى لذاته غير مفكة، واضح؟ أما الصفة الفعلية التي يفعلها الله تعالى متى شاء، هذه الصفة الفعلية، هناك صفات تكون ذاتية فعلية. كيف؟ من جهات، واضح؟ تكون من جهة فعلية ومن جهة ذاتية. يقول الشيخ:
قال رحمه قال وربما تكون صلة ذاتية هي باعتبارين كالكلام.
الكلام لله تعالى، هل الله سبحانه وتعالى متكلم؟ لا شك، الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء. الكلام لله تعالى لو نظرنا من جهة الكلام، هل هو ذاتية أو فعلية؟ اختلفتم، بعضكم قال ذاتية وبعضكم قال فعلية. كلكم أو جوابكم صحيح، الذي قال ذاتية نظر إلى شيء، والذي قال فعلية نظر إلى شيء. يعني الذي تصور بأنها ذاتية طبق عليها الذاتية فوجد أنها ذاتية لأنه في منظوره شيء، والذي قال فعلية نظر إلى الصفة من جهة أخرى فطبق عليها الصفة الفعلية فقال إنها فعلية. لكن نريد أن نفكك، كيف نفكك؟ قال
فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما.
لما ننظر إلى أصل الصفة هل هي ذاتية؟ نعم، طبق عليها، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلم. هل الله عاجز عن الكلام؟ حاشا وكلا، فالله جل جلاله موصوف بهذه الصفة الذاتية. لماذا؟ قلنا الصفة الذاتية ما هي؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهو متصف بالسمع دائما وأبدا، وهو متصف بالكلام دائما وأبدا. الله جل جلاله له صفة الكلام؟ نعم، دائما وأبدا، دائما وأبدا، فهذه صفة له غير مفكرة. ما تستطيع تقول الله غير متكلم، لا، من جهة الذات موصوف. فأنت العبد مثلا، الإنسان إما أن يكون أخرس وإما أن يكون متكلم، فأنت بالنسبة لك الكلام صفة ذاتية وفعلية؟ ذات لك. لما نريد أن ننظر لهذا المنظور بأنك توصف بأنك متكلم، إذن هذه صفة ذات لك، لأن الذي لا يتكلم من هو؟ الأخرس. لكن باعتبار آخر وهو قال
وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بشيء سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء ما شاء.
باعتبار الكلام عندنا اعتبار الصفة واعتبار الكلام، باعتبار أحد الكلام الكلام الذي تكلم به سبحانه وتعالى، هذا الكلام الذي تكلم به الآن جل جلاله هل تكلم به قبل؟ لا. إذن لما تكلم الآن هذا فعل أو غير فعل له؟ فعل له جل جلاله. إذن هذه صفة فعلية؟ نعم، كالنزول، نزل جل جلاله نزولا يليق به، تكلم جل جلاله بهذا الكلام، هذا الكلام فعل من جهة كما قال الشيخ صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فالله جل جلاله يتكلم متى شاء بما شاء متى شاء. لما ننظر إلى هذا المنظور، أنت من قال صفة فعلية نظر إلى أحد الكلام، يعني إلى الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، لا شك فعلية، لأن هذا الكلام لم يكن موجودا قبل أن يتكلم به. إذن لما تكلم به جل جلاله وجد هذا الكلام، أي فعله جل جلاله تكلم به، فكلامه جل جلاله من هذه الجهة يكون ماذا؟ صفة فعلية كالنزول. وضح لكم؟ لأنه متعلق بالمشيئة يتكلم متى شاء. لكن أصل الكلام بأنه متكلم هذه صفة ذاتية، ولله المثل الأعلى كالمخلوق. هذا الإنسان الذي يتكلم، نحن قابلناه بالأخرس قلنا بأنه له وصف الكلام كذلك، لكن لما أنا تكلمت الآن، أنا الآن أتكلم، أليس هذا الكلام بفعلي ومشيئتي؟ أليس كذلك؟ بعد إرادة الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لا شك فيه. لكن هذا الكلام الذي أنا أوجدته الآن تكلمت به متعلق بماذا؟ إذن هو فعل. وضح لكم؟ هو فعل. لكن أنا في أصل الكلام متكلم ولا غير متكلم؟ كوقف أوصف متكلم ولا أخرس؟ يوصف بأنه متكلم. واضح الفرق؟ ولله المثل الأعلى. وضح لكم يا أخوان الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية والصفة التي قد تشترك فيها الذاتية والفعلية. الكلام واضح ولا في غموض؟ واضح. إذا مش واضح مستعد أعيد. وضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ الحمد لله. نعم. هذه أظهر صفة. لو أتيناك بصفات أخرى أخشى أنك تضيف. أنت الآن احفظ هذا وطبق عليه. واضح؟ لأنه هذا أبلغ ما يكون في البيان. عرف؟ أفراد الكلام. يعني أحد الكلام نعم التي خرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفرق الرابع. كل صفة من صفات الله تعالى.
طبعا احنا لما نضرب لكم الأمثلة عن باب التقريب وإلا لا يصح أن يقاس الله على المخلوقين، وإنما هذا من باب تقريب، وإلا لله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، ما نستطيع أبدا. لكن هذا نوضح لكم بأنه يصح أن يقال في المخلوق بأنه له صفة ذاتية وله صفة فعلية. هذا أمر مسلم بين العقلاء، واضح؟ لأن العبد هو أيضا صفات كما أن له اسم. لكن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، وأسماء الله تعالى ليست كأسماء المخلوقين، سواء كان صفات فعلية أو ذاتية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وضح لكم يا أخوان؟ قال
قال رحمه الله تعالى الفرق الرابع. كل صفة من صفات الله تعالى فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة.
انتبه. كل صفة من صفات الله تعالى لابد أن تعلم بأنها يرد عليها أو ترد عليها هذه الأسئلة الثلاثة. ما هي هذه الأسئلة؟ قال حتى تعرف بأن الذي أمامك هل هو من المثبتة للصفات من أهل السنة أو هو من المؤولة المعطلة. هذه الثلاث تسأل نفسك أولا، إن كنت ما شاء الله أجبت الأجوبة الصحيحة اللهم لك الحمد، إذن كما كان السلف، هو هذا اعتقاد السلف. وإن وجدت الخلل صحح من الآن. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ قال
السؤال الأول، هل هي حقيقية ولماذا؟
هل هذه الصفات على حقيقتها؟ وإذا كان الجواب بأنها على حقيقتها لماذا؟ لماذا لا نقول ليست على حقيقتها؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الله لا ينزل إنما تنزل الرحمة، لماذا لا نقول هذا؟ لماذا؟ لماذا نقول ينزل ربنا؟ لماذا لا نؤول هذه الصفة؟ واضح؟ هذا الأمر الأول، السؤال الأول، هو سؤال خطير واضح يتعلق به أمر العقيدة. الثاني،
السؤال الثاني، هل يجوز تكييفها ولماذا؟
هل يجوز تكييفها؟ إن كان الجواب بنعم لماذا؟ وإن كان الجواب بلا لا يجوز تكييفها لماذا لا يجوز؟ أنتم قلتم لا يجوز، طيب لماذا لا يجوز نقول بأن صفة الله تعالى هذه كصفة المخلوقين، يد الله كيد المخلوقين، لماذا لا يجوز أن نقول؟ وهذا ليس التكييف، التكييف هو لماذا لا نقول نتصور الكيف، يعني يد الله جل جلاله كيف هي؟ إذا وقع هذا في ذهنك فالأمر خطير. هذا بينته في الدروس الماضية، إياك ثم إياك أن يقع في نفسك التكييف. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتصور صفات الله تعالى، لأنك مهما حاولت ستقع في النهاية في أمر خطير، قد تقع في الكفر نسأل الله السلام. إذن التكييف يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز أن تكيف صفات الله تعالى، تقول والله أنا أتصور كيفية الكيف، كيفية ذات هذه الصفة، إياك. واضح الأمر الثاني؟ طيب إذا كان لا يجوز لماذا؟ ما السبب؟ السؤال الثالث، السؤال الثالث، هل تماثل هذه الصفات لله تعالى صفات المخلوقين؟ وإذا كان الجواب بلا لا تماثل، لماذا لا تماثل؟ واضح الآن الأسئلة؟ إذن السؤال الأول عن ماذا؟ هل هي حقيقة؟ السؤال الثاني عن الكيف؟ السؤال الثالث عن المماثلة. ننظر إلى السؤال الأول.
قال فجواب السؤال الأول نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعزل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها.
الجواب الأول: هل صفات الله تعالى على ظاهرها وعلى حقيقتها؟ الجواب نعم، صفات الله تعالى على ظاهرها وعلى حقيقتها. ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا يليق به. لماذا؟ لأن الله تعالى أولا لأن هذا هو أصل الكلام، ولو كان في هذا نقص لنزه الله تعالى نفسه أن يصف نفسه بهذه الصفات التي فيها نقص، صح؟ إذن نحمل الكلام على ظاهره، فأثبت الله لنفسه صفة اليد، نثبت لله تعالى صفة اليد على ما تليق به جل جلاله على ظاهرها، على ظاهرها. هل يستلزم أمر باطل؟ من قال يستلزم أمر باطل إذن جعل كلام الباري جل جلاله يستلزم لوازم باطلة، وهذا أمر خطير. لماذا حملناه على ظاهره؟ حملناه على ظاهره طبعا من غير التمثيل، لا نمثل ولا نكيف، حملنا هذا الكلام على ظاهره لأن هذا أصل اللغة. الصحابة لما أخبرهم القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات التي فيها الصفات، هل أحد جاء من الصحابة قال يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه اليدين كما قال لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى باليد؟ هل أحد سأل من الصحابة ماذا معنى اليد عند العرب؟ اليد المعروفة، صح؟ إذن الصحابة حملوها على المعنى الحقيقي، إذ لو كان المعنى الحقيقي غير مراد لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كيف تقول أو كيف بالقرآن كذا، لابد أن نؤول هذا المعنى، اليد ليس على حقيقتها. لكن هم في أنفسهم عدم التمثيل وعدم التشبيه وعدم التحريف وعدم التعطيل، فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه، أثبتوا اليد لله تعالى على ما تليق به، ولا تمثل ولا تكيف ولا تحرف. لأنك لو أتيت يوم القيامة وسألك الله يا عبدي ما الذي حملك على أن تنفي عني هذه الصفة، مثلا صفة اليد، ماذا ستقول؟ تقول يا رب أنا نزهتك فقلت المراد بها النعمة، وتأتي في اللغة العربية اليد بمعنى النعمة. تقول يا عبدي أأنت أعلم بذاتي وصفاتي مني أم أنا أعلم؟ ها الجواب لا شك أن الله أعلم، أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب يا رب أنت أعلم. لماذا لم تثبت ما أثبت أنا لنفسي؟ هل أنا عاجز على أن أقول لما خلقت بنعمتي؟ غير عاجز، أنا أردت اليد أثبت ما أثبت لنفسي، لماذا تنفي؟ لكن المثبت كما كان الصحابة أثبتوا، لو جاء يوم القيامة وسأله رب العزة جل جلاله لماذا أثبت لي اليد، ماذا سيقول؟ يا رب أنت وصفت نفسك بأن لك يد وهذا هو الظاهر، لكن أنا لم أمثلك ولم أشبهك بالمخلوقات، فيدك ليست كيد المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الأمر واضح جدا، أليس كذلك؟ الله جل جلاله لا يصف نفسه بصفات النقص، فلو كان في إثبات هذه الصفات نقص لنفاه الله عن نفسه جل جلاله، لكن لما أثبتها لنفسه إذن أرادها على ظاهرها وحقيقتها. نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم نكمل. تقول ما هي حدود عورة المرأة أمام محارمها، وهل الظهر من العورة؟ نعم الظهر من العورة، وأما حدود عورة المرأة أمام محارمها هو مواضع الزينة فقط، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. واضح لكم مواضع الزينة. وأما الزوج فإن المرأة أمام زوجها كما تعلمون يجوز أن يرى منها كل شيء، وإنما البعث أمام المحارم كالأخ والأب والأم والأخت، لا ترى إلا مواضع الزينة. والظهر لا شك، الظهر لا شك أنه من الزينة. تقول وإذا كان كذلك فما حدود عورة الظهر؟ طبعا عورة الظهر قلنا مواطن الزينة، فمثلا هذا الكتف بما يتعلق به لا تنزل إلى نصف الظهر، لا يعني الجزء الأعلى من الظهر هذا لا يضر، أما أن تنزل به لأن هذا ليس موضع زينة أكثر. وضع لكم موضع العقل، هذا كله موضع زينه لا بأس في إظهاره.
تقول قد تأتي بعض الأفكار عن شكل الله عز وجل فنحاول إبعادها عن مخيلتنا، فهل نحن واقعون في الإثم إن فعلنا ذلك؟ ينبغي على الإنسان أن يتفكر في آلاء الله، يعني في مخلوقات الله، ولا يتفكر في ذات الله تعالى، أمر خطير جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر فقال: تفكروا في آلاء الله، يعني في مخلوقات الله وفي خلق الله، ولا تتفكروا في الله. لأن الإنسان إذا بدأ يفكر في الله وكيفية الصفة وكيفية الذات سيقع في أمر خطير، وإذا حصل منه هذا يبادر مباشرة في أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه وسوسة منه، نسأل الله السلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان فيقول له: من خلقك؟ فيقول الله، ثم يباشر فيقول: من خلق الله؟ يريد أن يتسلسل معه في الكفر، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينتهي وليستعيذ بالله من الشيطان. وإذا جاء الإنسان هذا الأمر مباشرة يأخذ القرآن ويشغل نفسه بكلام المنان جل جلاله، والله يجد الطمأنينة والاستقرار فيه. نعم. نعم أحسن. وهذا هذه كلها ضرب للمثل من جهة التقريب، لكن نحن بحثنا لا يجوز إثبات الصفة لله فيها، أما من باب التقريب هذا ذكره العلماء. أحد الكلام أي أفراد الكلام، الكلام نحن ننظر إما إلى الصفة كذات فهذه مثبتة له، أحد الكلام أنها الآن وجدت فهذه أحد لم تكن قبل، لم تكن قبل من جهة وجود هذه الكلمات، وإلا صفة الكلام فهو متكلم. واضح لك؟ واضح هذا الكلام؟ يضع يده على الأرض ويعتمد عليها ويقف. من أي باب تكبر؟ يا طيب من أي باب؟ أين التكبر؟ هو يثبت أبدا البحث في ماذا؟ في هل الاعتماد يكون بالعجن أو بغير العجن؟ الثابت في البخاري بأنه اعتمد على يديه في القيام، هذا أمر منتهي. لكن الحديث في مسألة العجل مختلف في صحته، وإن كان صحيح أنه صحيح ثابت. وضع لك العجل، هذا هو البحث، ينهض هكذا، ومنهم يقول يعجل، ومنهم من يقول يعتمد على ركبتيه في القيام. وضع لك، ولكن الصحيح هو أن يعتمد على يديه وكان يعجل. واضح هذا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لازلنا نتكلم في القواعد في الأسماء والصفات، وتكلمنا على القواعد المتعلقة بالأسماء، وبينا بأن الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها من غير تغيير لها. وكذلك تكلمنا على أسماء الله تعالى، وبينا بأن كما قال الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، والفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وهذا تكلمنا عليه. أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. وكذلك تكلمنا: كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذاته جل جلاله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، لأننا بينا لكم بأن الأسماء إما يكون اسم متعدي أو اسم غير متعدي. وكذلك تكلمنا في الصفات، بينا الفرع الأول: صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وبينا بأن الصفات
تنقسم ثلاثة أقسام، إما أن تكون صفة كمال، وإما أن تكون صفة نقص، وإما أن تكون صفة هي كمال من وجه ونقص من وجه. أما صفة الكمال فالله جل جلاله يوصف بها، وأما صفة النقص فالله جل جلاله لا يوصف بها. وأما إن كانت كمال من وجه وصفة من وجه فإن الله جل جلاله لا يوصف بها مطلقا، ولا تنفى هذه الصفة عنه مطلقا، وإنما يقال كصفة المكر، الله جل جلاله ماكر بمن يستحق أن يمكر به. ثم بينا بأن الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية هي ما أثبتها الله لنفسه، وأما السلبية هي التي نفاها الله جل جلاله عن نفسه. وبينا بأن الصفات الثبوتية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. وأن هناك من الصفات ما قد تشترك فيها، تكون ذاتية من وجه وفعلية من وجه، كصفة الكلام، كصفة الكلام. ثم وقفنا على الفرع الرابع والأخير، قال المصنف رحمه الله، لا هاي الفرع الرابع،
قال رحمه الله تعالى: كل صفة من صفات الله تعالى فإنه يتوزع عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟
انتبه، كل صفة من صفات الله تعالى جل جلاله تتوجه عليها هذه الأسئلة. أولا: هل هي حقيقة؟ وإذا كانت حقيقة لماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها؟ وإذا كان الجواب بلا لماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟